الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففصل شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة تحريم السماع وأطال فيها النفس، وكنت أظن أن ابن القيم رحمه الله قد فصل أكثر من ابن تيمية في كتاب غسط اللهفان في تحريم السماع، ولكن ثبت أن ابن تيمية في كتاب الاستقامة زاد كثيرا جدا وفصل تفصيلا كثيرا جدا، وكلام ابن القيم ما هو إلا أثر من كلام شيخه شيخ الإسلام تيمية. فابن القيم بل العلماء من بعد ابن تيمية كلهم إلى يومنا هذا عال على ابن تيمية، كل العلماء بعد ابن تيمية يأكلون من مائدته. وكما قال يعني العلماء، وأظن منهم الشيخ ابن عثيمين، إن ابن تيمية لما يجي على جدار باطل يضربه يهده، أما ابن القيم فإنه يكسره حجرا حجرا. يعني ابن القيم يوقع طوبة طوبة، كسر طوبة طوبة، أما ابن تيمية يوقع الجدار كله. ففصل تفصيلا عظيما جدا في تحريم السماع، والتفصيل إنه أخذ كلامهم وأرد عليهم، يقول قال أبو القاسم القشيري كذا كذا ويفند كلامه ويبطله، قال أبو القاسم ويفند كلامه ويبطله. طيب ماشي. وذكر كلام منسوب إلى ذنون وبرأ ذنون من هذا الكلام. قال وقد ذكر أبو القاسم حكاية بعد ذلك مرسلة، فقال وحكى أحمد بن مقاتل العكي، العكي يعني من بلدة عكا، قال لما دخل ذنون المصري بغداد، طبعا هذا يكون كذب على ذنون، لما دخل ذنون المصري بغداد اجتمع إليه الصوفية ومعه قوال يقول شيئا، فاستأذنوه بأن يقول بين يديه فأذن له فابتدأ يقول. قوال يعني منشد، مثل الآن بيقولوا بتاع مواويل، منشد يعني. فقال صغير هواك عذبني، فكيف به إذا احتك، وأنت جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركا، أما ترثي لمكتئب إذا ضحك الخلي بكى. أغني يعني قليل من هواك عذبني، فكيف إذا احتك، يعني إذا كسر هذا الهوى، أو يقصد شيء آخر، وأنت جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركا، أما ترثي لمكتئب، أما تحزن من أجل إنسان حزين إذا ضحك الخلي بكى. الخلي الذي ليس عنده هموم، ولا يوجد خلي، ما في خلي إلا الطفل مثلا ممكن يبقى خلي. قال فقام ذنوني وسقط على وجهه من الطعم، والدم يقطر من جبينه. قال فقام ذنون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يسقط على الأرض. ثم قام رجل من القوم يتواجد، يتهز ويرقص، فقال له ذنون الذي يراك حين تقوم، انتبه يعني ربنا يراك حين تقوم. قال قول كان ذنوني صاحب إسراف على ذلك الرجل حيث نبهه أن ذلك ليس مقامه، يعني هو يقول له الذي يراك حين تقوم، يعني انتبه ان لابد يكون قيامك مسموحا او مباحا. وكان ذلك الرجل صاحب انصاف حيث قبل ذلك منه فرجع وقعد. فهذا ونحوه اشار اليه الأئمة كالشافعي في قوله خلفت ببغداد، طبعا الامام الشافعي نشأ في بغداد ثم انتقل الى المدينة، درس على يد الامام مالك حتى أخذ علم مالك، ثم انتقل إلى بغداد ثم إلى مصر. قال خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، مر الكلام ده قبل ذلك، التغبير تن تن تن، نعم، يصدون به الناس عن القرآن، فيكون ذنون هو أحد الذين حضروا التغبير الذي أنكره الأئمة وشيوخ السلف، ويكون هو أحد المتأولين في ذلك، وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النبيذ. فشيوخ الكوفة ومنهم حماد شيخ أبي حنيفة، وأبو حنيفة يرون حلة النبيذ، وطبعا لا يقصدون النبيذ المسكر. نعم. الذين استحلوه مثل سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وشريك ابن عبد الله وأبي حنيفة ومسعر أو مسعر بن كدام ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من أهل العلم، وكقول علماء مكة وشيوخها فيما استحلوه من المتعة والصرف. يقصد بشيوخ مكة زعيمهم الأكبر ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن ابن عباس رجع، ابن عباس كان يبيح زواج المتعة، يقول هو زواج فيه الولي والشهود والمهر وغيره، ولكن طبعا زواج المتعة اللي هو زواج المؤقت حرام باطل وسيء جدا، والصرف اللي هو ان الربا النسيئة وليس ربا الفضل، يعني ما عنده ربا في الفضل اللي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة وغيره، كقول عطاء بن أبي رباح وابن جريج وغيرهما. وطبعا ابن عباس رجع وكان آخر رجوعه في حضرة عبد الله بن الزبير، وهو أفضل من عبد الله بن الزبير في العلم والنسب، لكن عبد الله بن الزبير كان إماما خليفة، فقال له قل بزواج المتعة، يعني لو قلت أوريك. وكقول طائفة من شيوخ المدينة وعلمائها فيما استحلوه من الحشوش. إيش الحشوش؟ إتيان المرأة في دبورها. أما الحش، الحش يعني المرأة في دبورها، استحلوه من الحشوش يعني إتيان المرأة في دبورها، كما ثبت هذا عن عبد الله بن أبي مليكة وغيره، وكقول ونسب ذلك لابن عمر، وابن عمر بريء من هذا. وكقول طائفة من شيوخ الشاميين وعلمائها فيما كانوا استحلوه من القتال في الفتنة لعلي بن أبي طالب وأصحابه، إن قالوا يجوز قتال علي بن أبي طالب والتصدي له. وكقول طوائف من أتباع الذين قاتلوا مع علي مع من أهل الحجاز والعراق وغيرهم في الفتنة، إن علي من حق أن يقاتل. وطبعا الأمر إذا فيه ثلاثة أقوال، إحنا قولنا إن علي كان على الحق ليس معناه ذحت القتال. نعم. وكان في كل شق طائفة من أهل العلم والدين، في كل شق، بالذات الشق اللي اعتزل كان فيه إيه؟ كان فيه سعد بن وقاص وغيره، ولذا بعض العلماء سموهم مرجئة الصحابة، بس لا يقصدون المرجئة بمعنى إيش؟ إرجاء القول الثابت فيها، يعني سيبوني أما أفكر. فده أنا لما أقول لك تركني حتى أرجع المسألة، يعني ارجئني حتى أرجع المسألة، فلست مرجئي. إيه نعم. نعم. فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه، وإن كانوا من أعظم الناس علما ودينا، لأن المنازعين لهم هم أهل العلم والدين أيضا. فأنت لا، لو تحب تخطأ علي وتستند إلى سعد بن أبي وقاص، ثم غيرك ممكن يخطأ سعد بن أبي وقاص ويستند إلى علي، تمام؟ فالأولى أن الإنسان يصون لسانه عن مثل هذا أو عن الحكم في التخطئة. وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرد عند التنازع إنما يكون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا ابن تيمية يتكلم عن وقع الذنون، ولكن شوف هو لما يجي يتكلم يمهد لك تمهيد عظيم جدا، درس لوحده، يعني درس آخر تستفيد منه، علاقة ذنون بالكلام في النبيذ وبالكلام في الفتن وبالكلام في موقف علي ومعاوية وسعد رضي الله عنهم. ولكن ابن تيمية بأصل أصول الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل شيء، إمام فعلا عظيم جدا. فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه، وإن كانوا من أعظم الناس علما ودينا، لأن المنازعين لهم هم أهل العلم والدين، وقد قال الله تعالى الآية فإن تنازعتم. طيب، فالرد عند التنازع إنما يكون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا ثبت عن بعض المقبولين عند الأمة كلام في مثل موارد النزاع كان في ذلك حجة، طيب قال كان في ذلك حجة على دخول قوم من أهل الزهد والعبادة والسلوك في مثل هذا ولا ريب فيها، إن بعض الناس الأفاضل دخل في مسائل في السلوك في الصوفي وقع فيها. وإذا هو بيعظم الإمام الجنيد مثلا وبيعظم زنون المصري وبيعظم الهروي ويعتبره شيخ الإسلام ولا يقول عنه إلا شيخ الإسلام. لكن مجرد هذا لا يتيح للمريد الذي يريد الله ويريد سلوك طريقه أن يقتدي في ذلك بهم مع ظهور النزاع بينهم وبين غيرهم. سلوك عالم ليس معنى أن نتبع هذا العالم، إنما لابد أن نتبع دليل العالم وليس سلوك العالم. وإنكار غيرهم عليهم بل على المريد أن يسلك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويتبعون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فإن ذلك هو صراط الله الذي ذكره ورضي به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا أصل في أنه لا يحتج في مواضع النزاع والاشتباه بمجرد قول أحد ممن نوزع في ذلك. يعني يريد يقول إيه؟ هم بيستدلوا بأن زنون حصل منه كذا، فهو يقول لهم بفرض حدوث، بفرض حدوث هذا من زنون، هل زنون حجة؟ هو عالم كبير فاضل محترم، لكن هل هو حجة؟ بيأصل أصل إنه ما في أحد حجة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه الثاني فقول القائل عن الصوت الحسن مخاطبات وإشارات أو دعها الله كل طيب وطيبة، لا يجوز أن يراد به أن كل صوت طيب كائنا ما كان بأن الله أودعها مخاطبات يخاطب بها عبادة. هذا كلام باطل. يقول كل واحد صوته حسن إذن ربنا أودع فيه مخاطبات وإشارات بحيث لما تسمع صوته تزداد إيمانا، فهذا هيخلينا نعظم عمرو دياب وعبد الحليم والمطربين كلهم. صح، عندهم إشارات وعندهم مخاطبات وأودع الله أعوذ بالله، والمشهور أنهم مخنثون في شرع الله وأنهم من أفسق الناس. فإن هذا القول كفر صريح، إن يكون ربنا أودع في كل مغني، في كل واحد صاحب صوت حسن أودع في إشارات ويده. طبعا ده غريب، لأن ما أحد يرى أن صاحب الصوت الحسن إن كان عبدا أو قينا فهو معيوب، فكيف يكون هذا هذا الآن محبوب ومتبع وإشارات ربانية؟ ده هذا معناه نبحث كل يوم عن حفل الطرب. إذ ذلك أن يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب في الاستعانة بها على كفرهم قد خاطب الله بها عباده. مع ذلك أن المطرب المشرك في مخاطبات من الله فيه، يبقى ده خلاص، يبقى إذن المشركين. وأن تكون الأصوات الطيبة التي يستفز بها الشيطان بني آدم، كما قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. أن تكون هذه الأصوات الشيطانية إذا كانت طيبة قد أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده، وأن تكون أصوات الملاهي قد أودعها الله مخاطبات يخاطب بها عباده. وهذا الرأي لو انتشر كيف تمنع أي إنسان من سماع الغناء والموسيقى؟ لا تستطيع. لك أنا بسمع مخاطبات، أنا بسمع مخاطبات ربانية، أنا بسمع مخاطبات ربانية في إيه؟ ومن المعلوم أن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن أن يقوله مسلم. ثم لو كان الأمر كذلك فلما لم يستمع الأنبياء والصديقون من الأولين والآخرين إلى كل صوت ويأمروا أتباعهم بذلك؟ لما في ذلك من استماع مخاطبات الحق، إذ قد علم أن استماع مخاطبات الحق من أفضل القربات. ومعنى ذلك أن الوحي لم ينقطع برسول الله صلى الله عليه وسلم، بموت رسول الله في بقى مخاطبات شغالة على طول، كل واحد عمال. فقد ظهر أن هذا الكلام لا يجوز أن يكون عمومه وإطلاقه حقا، طبعا لأن في خصوص أن الصوت الحسن بالقرآن. نعم، يبقى أن يقال هذا خاص ومقيد في الصوت الحسن إذا استعمل على الوجه الحسن، فهذا حق مثل أن يزين به كلام الله كما كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يفعل، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرت لك تحبيرا. وقد مضى هذا الحديث وفي صحيح أبي داود وغيره. وكان عمر رضي الله عنه يقول له لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، يعني يقرأ قرآنا، فيقرأ وهم يستمعون. وهنا يجوز أن واحد يقرأ والناس يستمع إليه. فلا ريب أن ذا الصوت الحسن إذا تلا به كتاب الله فإنه يكون حينئذ قد أودع الله ذلك مخاطبات وإشارات، وهو ما في كتابه من المخاطبات والإشارات. يبقى الإشارات والمخاطبات من الكلام وليس من المؤدي. فقد ظهر أن هذا الكلام إذا حمل على السماع المشروع الذي يحبه الله ورسوله كان محملا حسنا، وإن حمل على عمومه وإطلاقه كان كفرا وضلالا. طبعا ردود قوية جدا عظيمة. يبقى بين ذلك العموم وهذا الخصوص مراتب، منها أن يحمل ذلك أو أن يحمل ذلك على ما يجده المستمع في قلبه من المخاطبات والإشارات من الصوت، وإن لم يقصده المصوت المتكلم، فهذا كثير ما يقع لهم. يعني أحيانا أنت تسمع كلام يجي في ذهنك خواطر لم يقصدها المتكلم خالص. وأكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون إلى هذا المقصد، وصاحب هذا الحال يكون ما يسمعه مذكرا له ما كان في قلبه من الحق. وهذا يكون على وجهين، أحدهما من الصوت المجرد الذي لا حرف معه، في أصوات ما فيهاش حروف كأصوات الطيور، فالإنسان ممكن يسمع صوت طير يتأثر ويجي في ذهنه شجن معين أو خاطر معين، كأصوات الطيور والرياح والآلات وغير ذلك، فهذا كثير ما ينزله الناس على حروف بوزن ذلك الصوت. والمصريون مشتهر عندهم أنهم لما يسمعوا صوت الكرنة يقولوا يقول الملك لك 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 يا رب، وهذا باطل، هذا باطل، هذه خيالات، هذه خيالات وأوهام، لكن هذا تصور عندهم لصوت الطير، فيقول الطير بيقول كذا، الطير هذا بيقول كذا. والله فهذا كثير ما ينزله الناس على حروف بوزن ذلك الصوت، كما قلنا يقولون إيش، قال الملك لك 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 يا رب. وكثيرا ما يحرك منهم ما يناسبها من فرح أو حزن أو غضب أو شوق أو نحو ذلك. هذا يسمع صوت كناريا فيجي في ذهنه خاطر معين، شوق معين، ويسمع صوت بومة يجي له هم معين، حزن معين، وهكذا، مع أنها أصوات مجردة الله عزيزي يعلم ما يقولون. ولذا قال بعضهم رب ورقاء هتوف في الضحى صبحت في فنن عن فنن. رب ورقاء، الورقاء هي الحمامة، فربما ورقاء هتفت في الضحى، يعني أخضرت أصواتها، طبعا في أصوات العصافير والحمام، وهو صبحت في فنن عن فنن، الفنن الغصن، فصبحت عن فنن من فنن عن فنن، يعني تنشد هنا على غصن وترجع تنشد على غصن آخر. رب ورقاء هتوف في الضحى صبحت في فنن عن فنن، ربما أبكي فلا أفهمها وهي قد تبكي فلا تفهمني. يعني هي أنا أقول لك اسمعها روح باكي، وهي ممكن الحرارة لو نطل أنت راجل ليها بل بتبكي عليها، وهي قد تبكي فلا تفهمني، وهي ممكن تكون تبكي وأنا اللي مش فاهم. سبحان الله، لغة الطير يعرفها سليمان عليه السلام، وقبل ذلك يعرفها يعلمها الله عز وجل، غير أني بالجوى أعرفها، الجوى اللي هو شدة الشوق، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. طبعا ده عايز أفهم، بقول إن الحمامة لما والكروان لما ينشد في بيصير عندي الشوق وهي بتعرفني بالشوق بتاعي، هي لا عارفاك ولا فهماك ولا دعوة بيك. طيب فهذا وجه، ايه الوجه هذا؟ ان الصوت ربما يكون له رد فعل او تأثر معين عند السامع لا يقصده المصوت، مفهومة؟ كالاصوات المطلقة كاصوات الطيور وغيرها، ما و... نعم، هذه اصوات بماذا توحي؟ لا توحي بشيء، يعني لا ليس لها معنى معين. المعاني اللي بتنقذف في ذهنك دي تصورات، تصورات جاي لك انت. قال والثاني يكون من صوت بحروف منظومة إما شعر وإما غيره، ويكون المستمع ينزل تلك المعاني على حاله، يسمع شعر فينزله على حاله، سواء قصد ذلك الناظم والمنشد أو لم يقصد ذلك، مثل أن يكون في الشعر عتاب وتوبيخ أو أمر بالصبر على الملام في الحب، أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبة، أو تحريف على ما فرض للإنسان من الحقوق، أو إغضاب وحمية على جهاد العدو ومقاتله. طبعا الأشعار بيكون لها هدف معلوم، ولما النبي صلى الله عليه وسلم ينشد مع الأنصار والمهاجرين ويقول لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هذا كلام مفهوم ومعاني معروفة. والإنسان اللي هو ينشد في هجو فلان أكيد يصير غضبه. يعني لما حضروا مؤتمر شعراء، وحافظ ابن إبراهيم ده من أشهر شعراء المصريين، أشهر منه الأمير الشعراء أحمد شوقي، وكان في بينهم تنافس، ثم سلم حافظ إبراهيم بعد ذلك يعني، وقال أمير القوافي قد أتيت مبايعا، خلاص بايعناك أنت أمير. لكن قبل ذلك كان بينهما، ففي المجلس يقول حافظ ابن إبراهيم يقول إيه؟ يقول ونبئت أن الشوق نار ولوعة، فما بال شوق اليوم أصبح باردا. يقول ونبئت أن الشوق نار ولوعة، يعني الشوق معروف أنه نار ولوعة، فما بال شوق اليوم أصبح باردا. هو طبعا يعني لو سؤالك أنا بقصد الشوق عندي بقى بارد، لكن هو بقصد أنه يشتم مين؟ يشتم أحمد شوقي. ففي لما يجي واحد يكلم واحد ويقول له لك يا صديقي بغلة أشبهتك بل أشبهتها فكأن بينكما صلة، هذا شتم، هذا شتم على طول، هذا شتم على طول. معروف بقى الحطيئة وغيره، وده كلام ليس لنا فيه نفسر فيه الخوض. لكن قال إن الشعر فيه عتاب، فيه توبيخ، فيه حماسة، فيه جهاد، فيه كذا فيه كذا. أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا، كلام طبعا عظيم. نعم. قال أو أمر بالصبر على الملام في الحب، أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبة، أو تحريض على ما فرض للإنسان من الحقوق، أو إغضاب وحمية على جهاد كما ذكرنا. يا أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء، أن أتركهم يصبون العروبة مجد الأبوة والسؤدة، ده أخي كبيرة جدا. اللي مثلا تشجيع على السلم للقدر مثلا، مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها، كلام جميل. وأبيات المتنبي كلها حكم، كذا قضت الأيام وما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد، أشياء كثيرة جدا. طيب قال معاني مجملة يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب المردان ومحب الإخوان ومحب الخلان. اللي في واحد يحب خلانه يعني يحب أصدقائه في طاعة الله عز وجل، هكذا. وربما قرع السمع حروف أخرى لم ينطق بها المتكلم على وزن حروفه، كما يذكر عن بعضهم أنه سمع قائلا يقول ستر بري، فوقع في سمعه تربري. وقد ذكر ذلك فيما بعد أبو القاسم اللي هو القشيري، فقال سمعت محمد بن أحمد ابن محمد الصوفي يقول سمعت عبد الله ابن علي الطوسي يقول سمعت يحيى بن علي الرضا العلوي يعني إيش؟ الشيعي. قال سمعت ابن حلوان الدمشقي طوافا ينادي يا سعتر بري، فسقط مغشيا عليه. سقط، سمع الكلمة دي فسقط، زي ما بيحكوا في طول الحديث ان رجل بكى لما سمع آية يسألونك عن المحيض يقول هو أذن، طب دي آية تبكي، لا إله إلا الله، استغفر الله. فلما أفاق السئل فقال حسبت يقول اسعى ترى بري، اسعى في الأرض ترى بري بالخلق، نعمتي والخلق. نعم. وسمع عتبة أو سمع عتبة الغلام رجلا يقول سبحان رب السماء إن المحب لفي عناء، فقال عتبة صدقت، المحب لفي عناء طبعا. وسمع رجل آخر ذلك القول فقال كذبت. فكل واحد يسمع من حيث هو، يعني الأولاني قال عندك حق من المحب في عناء، والتاني قالوا لا محب في عنائي نعم. احنا بنحب الله وحب الله أعظم نعمة، فأنت كذبت. فالأول صادق والثاني صادق، لأن المحب فعلا حتى محب الله في عناء، أنك لازم تمارس الطاعة وتجاهد في سبيل الله وتترك الشهوات طبعا. فكل واحد يسمع من حيث هو، لا سيما وأكثرها إنما وضعت لمحبة لا يحبها الله ورسوله، أكثر الأشعار مثل بعض هذه الأجناس. وإنما المدعي لمحبة الله ورسوله يأخذ مقصوده منها بطريق الاعتبار والقياس، وهو الإشارة التي يذكرونها. هذه الإشارة والمخاطبات من كلام نفسه وليس من الصوت، كدلالة القياس. ولا بد أن يكون قد علم أن تلك المخاطبات والإشارات إنما يفهم منها المستمع ويتحرك فيها حركة يحبها الله ورسوله، فيكون قد علم من غيرها أن ما يقتضيه من الشعور والحال مرضي عند ذي الجلال بدلالة الكتاب والسنة. إن إشارات الكتاب والسنة فعلا مخاطبات ومعاني عظيمة جدا، وإلا فإن مجرد الاستحسان بالذوق والوجدان إن لم يشهد له الكتاب والسنة وإلا كان ضلالا. ومن هذا الباب ضل طوائف من الضالين. وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن مثل هذا جميعه لا يجوز أن يجعل طريقا إلى الله. ما هو؟ اعتبار الصوت فيه إشارات ومخاطبات، هذا ليس طريقا إلى الله. ويجمع علي عباد الله، ويستحب للمريدين وجه الله، لأن ما فيه من الضرر هو أضعاف ما فيه من المنفعة لهم. ولأنك أنت لو تأثرت بالصوت، إذن هتسمع صوت أمريكية بتتكلم عن الجنس هتحب الصوت، وتشوفت المرأة صوتها جميل جدا اللي تأثرت بالمنشاوي فصارت تقلد المنشاوي وتأسلمت وتركت الغناء، لكن صوتها رهيب في الجمال. ولكن قد صادف السر الذي يكون في قلبه حق بعض هذه المسموعات فيكون مذكرا له ومنبها. يعني الإنسان ممكن يسمع آية بصوت طيب فيتأثر وينبهه على شيء هو بيفعله ينبغي أن يتوب منه، أو شيء يفعله ينبغي أن يواظب عليه. طيب هل نكتفي بهذا القدر؟ نأخذ حاجة بسيطة. طيب، وهذا معنى قول الجنيد، هو بيحب الجنيد، والجنيد من أقطاب الصوفية. وهذا معنى قول الجنيد: السماع فتنة لمن طلبه، ترويح لمن صادفه. يعني فتنة للي يطلب اللي يجري ورا السماع، لكن لو الإنسان بيسمع قدرا ممكن يسمع جملة تكون فيها فائدة ولو كانت بصوت غناء، لكن هل معنى ذلك أن يشعر الغناء؟ لا. وأما قول القائل: السماع وارد حق يزعج القلوب إلى الحق، فمن أصغى إليه بحق تحقق، ومن أصغى إليه بنفس تزندق. كلام الصوفية. فالسماع الموصوف أنه وارد حق الذي يزعج القلوب إلى الحق هو أخص من السماع الذي يوجب التزندق. في سماع يوجب اللي هو سماع القرآن أو سماع الحق ولو بخطبة ولو بكلمة، وهناك سماع يؤدي إلى التزندق والعياذ بالله. فالكلام في ظاهره متناقض، لأن قائله أطلق القول بأنه وارد حق يزعج القلوب إلى الحق، كان هو وارد حق، ثم جعل من أصغى إليه بنفس تزندق. يعني أقول هذا الكلام تأمل فيه، وأقول كلام حق، في من سمعه بقلبه يذهب إلى الحق، ومن سمعه بنفسه ذهب إلى الكفر. الحق وارد الحق لا يمكن يؤدي إلى الكفر، لا يمكن. يعني أنت لما تسمع الله خالق كل شيء، هذه تورد على الحق تؤدي إلى الكفر فين؟ لا يمكن تؤدي إلى الكفر خالص. فشيخ الإسلام بيقول إن القول نفسها غلط، القاعدة نفسها غلط. يعني تبشير ولد الحق، لكن لو قال السماع يزعج منه ما يزعج القلب الحق ومنه ما يؤدي للتزندق، نعم. أما الحق منه ما يؤدي للصدق ومنه يؤدي للزندقة، لا، الحق لا يؤدي إلى الحق، لا يؤدي إلا إلى الحق. ووارد الحق الذي يزعج القلوب إلى الحق لا يكون موجبا للتزندق، لكن قائله قصد أولا السماع الذي يقصده أهل الإرادة لوجه الله فلفظه، وإن كان فيه عموم فاللام لتعريف المعهود أن يزعج قلوب أهل الحق، أن يزعج قلوب أهل هذه الإرادة إلى الحق لكونه يحرك تباكيهم ويهيج باطنهم فتتحرك قلوبهم إلى الله الذي يريدون وجهه. ولذا في ناس لما تسمع القرآن وتسمع آيات تبكي وتتجه إلى الحق فعلا. أما الذي يسمع القرآن ولا يقصد القرآن وإنما يقصد الصوت فهذا ربما يهيج بدون أن يفهم شيء. وإذا رأينا الذين يسمعون الذين يطربون بالقرآن هو لا يفهم الآيات فيقول سنصليه سأصليه سقر، الله سأصليه سقر يدخل النار. فهم لا، هو مش ليس الآية لكن جو الطرب، التأثير الإيقاعي للطريقة التي يلقي بها المقرئ هذا هداه الله. وإذا كان الشيخ مقبل يقول إن عبد الباسط هذا آثم ولا تستمع له، وقال هذا هو رجل مجرم، وقال إنه لما راح إيران أذن في الأذان جابوه يأذن وأذانه طبعا عبد الباسط معروف أذان، وقال شددنا عليا ولي الله. فإحنا لا نتكلم عبد الباسط لكن نقول إن القرآن يؤثر، الكلام يؤثر، قد يصحبه صوت حسن شيء جميل جدا، لكن كون إن هو الصوت يزعج النفوس لا، ليس العبرة بالصوت وإنما العبرة بالمضمون بالكلام نفسه. قال فتتحرك قلوبهم إلى الله الذي يريدون وجهه وهو إلههم ومعبودهم ومنتهى محبوبهم ونهاية مطلوبهم. وطبعا معبود هذا وصف لله وليس من أسماء الله عز وجل، وهذا الوصف لم يرد بنص في القرآن والسنة، وإنما هذا خبر من كلمة عبد وعبود ربكم. ثم ذكر أنه من أصغى إلى هذا السماع تزندق، وهو من أصغى إليه بإرادة العلو في الأرض والفساد، وجعل محبة الخالق من جنس محبة المخلوق، وجعل ما يطلب من الاتصال بذي الجلال من جنس ما يطلب من الاتصال بالخلق، فإن هذا يوجب التزندق في الاعتقاد، هو التسوية بين الله وبين خلق، هذا شرك والعياذ بالله. فهذا يوجب التزندق في الاعتقادات والإرادات، فيصير صاحبه منافقا زنديقا. وقد قال عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وهذا طبعا ورد مرفوعا عن ابن مسعود رضي الله عنه والصحيح وقفه. ولهذا تزندق بالسماع طوائف كثيرة مما نبهنا عليه قبل هذا. ويقال هنا من المعلوم أن النفس سواء أريد بها ذات الإنسان أو ذات روحه المدبرة لجسده، أو عني بها صفات ذلك من الشهوة والنفرة والغضب والهوى وغير ذلك، فإن البشر لا يخلو من ذلك قط. أحيانا النفس ترضى، أحيانا النفس تنفر، أحيانا النفس تشتهي، أحيانا النفس تندفع وهكذا. فلو فرض أن قلبه يخلو عن حركة هذه القوى والإرادات فعدمها شيء وسكونها شيء آخر، والعدم ممتنع عليها، ولكن قد تسكن، ولكن إذا كانت ساكنة ومن شأن السماء أن يحركها فكيف يمكن الإنسان أن يسكن الشيء مع ملابسته لمن يوجب حركته؟ الإنسان إذا كان بيتأثر بالسماء هيتحرك ويصعب أن يسكن هذا، فإن كان من أهل الحق فسيندفع إلى الحق، وإن كان فهذا أمر بالتفريق بين المتلازمين والجمع بين المتناقضين، وهو يشبه أن يقال له أدم مشاهدة المرأة والصبي والأمرد أو مباشرته بالقبلة واللمس وغير ذلك من أن تتحرك نفسك. يعني يقول لك ما الإنسان القوي لما يسمع موسيقى ما يتحركش، نقول لا صعب، لا نحضر مواطن الشبه. فالنفوس تتحرك، النفس مجبولة على حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات، فلا يمكن إلا أن تتحرك نفسك أو فرحك إلى الاستماع إلى الاستمتاع به ونحو ذلك. فهل هذا إلا من أحمق الناس؟ يعني هل الذي يأمر بهذا التأثر بالأصوات إلا من أحمق الناس؟ هو من أحمق الناس، لأن احنا لا نتأثر بالأصوات إلا إذا اقترنت الأصوات بالحق والتزمت هي الحق في الأداء كذلك. طيب ماشي، نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففصل شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة تحريم السماع وأطال فيها النفس، وكنت أظن أن ابن القيم رحمه الله قد فصل أكثر من ابن تيمية في كتاب غسل اللهفان في تحريم السماع، ولكن ثبت ابن تيمية في كتاب الاستقامة زاد كثيرا جدا وفصل تفصيلا كثيرا جدا، وكلام ابن القيم ما هو إلا أثر من كلام شيخه شيخ الإسلام تيمية. فابن القيم بل العلماء من بعد ابن تيمية كلهم إلى يومنا هذا عال على ابن تيمية، كل العلماء بعد ابن تيمية يأكلون من مائدته. وكما قال يعني العلماء، وأظن منهم الشيخ ابن عثيمين، إن ابن تيمية لما يجي على جدار باطل يضربه يوقعه يهده، أما ابن القيم فإنه يكسره حجرا حجرا. يعني ابن القيم يوقع طوبة طوبة، كسر طوبة طوبة، أما ابن تيمية يوقع الجدار كله. ففصل تفصيلا عظيما جدا في تحريم السماع، والتفصيل إنه أخذ كلامهم وأرد عليهم، يقول قال أبو القاسم القشيري كذا كذا ويفند كلامه ويبطله، قال أبو القاسم ويفند كلامه ويبطله. طيب ماشي. وذكر كلام منسوب إلى ذنون وبرأ ذنون من هذا الكلام. قال وقد ذكر أبو القاسم حكاية بعد ذلك مرسلة، فقال وحكى أحمد بن مقاتل العكي، العكي يعني من بلدة عكا، قال لما دخل ذنون المصري بغداد، طبعا هذا يكون كذب على ذنون، لما دخل ذنون المصري بغداد اجتمع إليه الصوفية ومعه قوال يقول شيئا، فاستأذنوه بأن يقول بين يديه فأذن له فابتدأ يقول. قوال يعني منشد، مثل الآن بيقول بتاع مواويل، منشد يعني. فقال صغير هواك عذبني، فكيف به إذا احتك وأنت جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركا، أما ترثي لمكتئب إذا ضحك الخلي بكى. أغني يعني قليل من هواك عذبني، فكيف إذا احتك، يعني إذا كسر هذا الهوى، أو يقصد شيء آخر، وأنت جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركا، أما ترثي لمكتئب، أما تحزن من أجل إنسان حزين إذا ضحك الخلي بكى. الخلي الذي ليس عنده هموم، ولا يوجد خلي، ما في خلي إلا الطفل مثلا ممكن يبقى خلي. قال فقام ذنوني وسقط على وجهه من الطرب والدم يقطر من جبينه، قال فقام ذنون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يسقط على الأرض. ثم قام رجل من القوم يتواجد يتهز ويرقص، فقال له ذنون الذي يراك حين تقوم، انتبه يعني ربنا يراك حين تقوم. قال كان ذنوني صاحب إسراف على ذلك الرجل حيث نبهه أن ذلك ليس مقامه، يعني هو يقول الذي يراك حين تقوم، يعني انتبه أن لابد يكون قيامك مسموحا أو مباحا. وكان ذلك الرجل صاحب إنصاف حيث قبل ذلك منه فرجع وقعد. فهذا ونحوه أشار إليه الأئمة كالشافعي في قوله خلفت ببغداد، طبعا الإمام الشافعي نشأ في بغداد ثم انتقل إلى المدينة، درس على يد الإمام مالك حتى أخذ علم مالك، ثم انتقل إلى بغداد ثم إلى مصر. قال خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، مر الكلام ده قبل ذلك، التغبير تن تن تن، نعم، يصدون به الناس عن القرآن، فيكون ذنون هو أحد الذين حضروا التغبير الذي أنكره الأئمة وشيوخ السلف، ويكون هو أحد المتأولين في ذلك، وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النبيذ. فشيخ الكوفة ومنهم حماد شيخ أبي حنيفة، وأبو حنيفة يرون حل النبيذ، وطبعا لا يقصدون النبيذ المشكر. نعم. الذين استحلوه مثل سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وشريك ابن عبد الله وأبي حنيفة ومسعر أو مسعر بن كدام ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من أهل العلم، وكقول علماء مكة وشيوخها فيما استحلوه من المتعة والصرف. يقصد بشيوخ مكة زعيمهم الأكبر ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن ابن عباس رجع، ابن عباس كان يبيح زواج المتعة، يقول هو زواج فيه الولي والشهود والمهر وغيره، ولكن طبعا زواج المتعة اللي هو الزواج المؤقت حرام باطل وسيء جدا، والصرف اللي هو انه الربا النسيئة وليس ربا الفضل، يعني ما عنده ربا في الفضل اللي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة وغيره، كقول عطاء بن أبي رباح وابن جريج وغيرهما. وطبعا ابن عباس رجع وكان آخر رجوعه في حضرة عبد الله بن الزبير، وهو أفضل من عبد الله بن الزبير في العلم والنسب، لكن عبد الله بن الزبير كان إماما خليفة، فقال له قل بزواج المتعة، يعني لو قلت أوريك. وكقول طائفة من شيوخ المدينة وعلمائها فيما استحلوه من الحشوش، إيش الحشوش؟ إتيان المرأة في دبورها. أما الحش، الحش يعني المرأة في دبورها، استحلوا من الحشوش يعني إتيان المرأة في دبورها، كما ثبت هذا عن عبد الله بن أبي مليكة وغيره، وكقول ونسب ذلك لابن عمر، وابن عمر بريء من هذا. وكقول طائفة من شيوخ الشاميين وعلمائها فيما كانوا استحلوه من القتال في الفتنة لعلي بن أبي طالب وأصحابه، إن قالوا يجوز قتال علي بن أبي طالب والتصدي له. وكقول طوائف من أتباع الذين قاتلوا مع علي مع من أهل الحجاز والعراق وغيرهم في الفتنة، إن علي من حق أن يقاتل. وطبعا الأمر إذا فيه ثلاثة أقوال، إحنا قولنا إن علي كان على الحق ليس معناه ذبح القتال. نعم. وكان في كل شق طائفة من أهل العلم والدين، في كل شق، بالذات الشق اللي اعتزل كان فيه ايه، كان فيه سعد بن وقاص وغيره، ولذا بعض العلماء سموهم مرجئة الصحابة، بس لا يقصدون المرجئة بمعنى ايش، الارجاء القول الثابت فيها، يعني سيبوني اما افكر، فده انا لما اقول لك تركني حتى ارجع المسألة، يعني ارجئني حتى ارجع المسألة، فلست مرجئي. ايه نعم نعم. فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه، وإن كانوا من أعظم الناس علما ودينا، لأن المنازعين لهم هم أهل العلم والدين أيضا. فأنت لا، لو تحب تخطأ علي وتستند إلى سعد بن أبي وقاص، ثم غيرك ممكن يخطأ سعد بن أبي وقاص ويستند إلى علي، تمام؟ فالأولى أن الإنسان يصون لسانه عن مثل هذا أو عن الحكم في التخطئة. وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرد عند التنازع إنما يكون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا ابن تيمية يتكلم عن وقعة ذنون، ولكن شوف هو لما يجي يتكلم يمهد لك تمهيد عظيم جدا، درس لوحده، يعني درس آخر تستفيد منه، علاقة ذنون بالكلام في النبيذ وبالكلام في الفتن وبالكلام في موقف علي ومعاوية وسعد رضي الله عنهم. ولكن ابن تيمية بأفضل أصول الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل شيء، إمام فعلا عظيم جدا. فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه، وإن كانوا من أعظم الناس علما ودينا، لأن المنازعين لهم هم أهل العلم والدين. وقد قال الله تعالى الآية فإن تنازعتم. طيب، فالرد عند التنازع إنما يكون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا ثبت عن بعض المقبولين عند الأمة كلام في مثل موارد النزاع كان في ذلك حجة. طيب، قال كان في ذلك حجة على دخول قوم من أهل الزهد والعبادة والسلوك في مثل هذا ولا ريب فيها. إن بعض الناس الأفاضل دخل في مسائل في السلوك في الصوفي وقع فيها، وإذا هو لذا هو بيعظم الإمام الجنيد مثلا، وبيعظم ذنون المصري، وبيعظم الهروي ويعتبره شيخ الإسلام ولا يقول عنه إلا شيخ الإسلام. لكن مجرد هذا لا يتيح للمريد الذي يريد الله ويريد سلوك طريقه أن يقتدي في ذلك بهم مع ظهور النزاع بينهم وبين غيرهم. سلوك عالم ليس معناه أن نتبع هذا العالم، إنما لابد أن نتبع دليل العالم وليس سلوك العالم. وإنكار غيرهم عليهم بل على المريد أن يسلك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويتبعون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فإن ذلك هو صراط الله الذي ذكره ورضي به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا أصل في أنه لا يحتج في مواضع النزاع والاشتباه بمجرد قول أحد ممن نوزع في ذلك. يعني يريد يقول إيه؟ هم بيستدلوا بأن زنون حصل منه كذا، فهو يقول لهم بفرض حدوث، بفرض حدوث هذا من زنون. هل زنون حجة؟ هو عالم كبير فاضل محترم، لكن هل هو حجة؟ بيأصل أصل أنه ما في أحد حجة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه الثاني فقول القائل عن الصوت الحسن مخاطبات وإشارات أو دعها الله كل طيب وطيبة، لا يجوز أن يراد به أن كل صوت طيب كائنا ما كان بأن الله أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده. هذا كلام باطل. يقول كل واحد صوته حسن إذا ربنا أودع فيه مخاطبات وإشارات بحيث لما تسمع صوته تزداد إيمانا. فهذا هيخلينا نعظم عمرو دياب وعبد الحليم والمطربين كلهم، صح؟ عندهم إشارات وعندهم مخاطبات وأودع الله أعوذ بالله، والمشهور أنهم مخنثون في شرع الله وأنهم من أفسق الناس. فإن هذا القول كفر صريح، إن يكون ربنا أودع في كل مغني، في كل واحد صاحب صوت حسن أودع في إشارات ويدعو. طبعا ده غريب، لأن ما أحد يرى أن صاحب الصوت الحسن إن كان عبدا أو قينا فهو معيوب، فكيف يكون هذا ده هذا الآن محبوب ومتبع وإشارات ربانية؟ ده هذا معناه نبحث كل يوم عن حفل الطرب. إذ ذلك أن يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب في الاستعانة بها على كفرهم قد خاطب الله بها عباده. مع ذلك أن المطرب المشرك في مخاطبات من الله فيه، يبقى ده خلاص، يبقى إذن المشركين. وأن تكون الأصوات الطيبة التي يستفز بها الشيطان بني آدم، كما قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. أن تكون هذه الأصوات الشيطانية إذا كانت طيبة قد أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده، وأن تكون أصوات الملاهي قد أودعها الله مخاطبات يخاطب بها عباده. وهذا الرأي لو انتشر كيف تمنع أي إنسان من سماع الغناء والموسيقى؟ لا تستطيع. لك أنا بسمع مخاطبات، أنا بسمع مخاطبات ربانية، أنا بسمع مخاطبات ربانية في إيه؟ ومن المعلوم أن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن أن يقوله مسلم. ثم لو كان الأمر كذلك فلما لم يستمع الأنبياء والصديقون من الأولين والآخرين إلى كل صوت ويأمر أتباعهم بذلك؟ لما في ذلك من استماع مخاطبات الحق، إذ قد علم أن استماع مخاطبات الحق من أفضل القربات. ومعنى ذلك أن الوحي لم ينقطع برسول الله صلى الله عليه وسلم بموت رسول الله، ها في بقى مخاطبات شغالة على طول كل واحد عمال. فقد ظهر أن هذا الكلام لا يجوز أن يكون عمومه وإطلاقه حقا، طبعا لأن في خصوص أن الصوت الحسن بالقرآن. نعم، يبقى أن يقال هذا خاص ومقيد في الصوت الحسن إذا استعمل على الوجه الحسن، فهذا حق مثل أن يزين به كلام الله كما كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يفعل، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرت لك تحبيرا. وقد مضى هذا الحديث وفي صحيح أبي داود وغيره. وكان عمر رضي الله عنه يقول له لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، يعني يقرأ قرآنا، فيقرأ وهم يستمعون. وهنا يجوز أن واحد يقرأ والناس يستمع إليه. فلا ريب أن في الصوت الحسن إذا تلا به كتاب الله فإنه يكون حينئذ قد أودع الله ذلك مخاطبات وإشارات، وهو ما في كتابه من المخاطبات والإشارات. يبقى الإشارات والمخاطبات من الكلام وليس من المؤدي. فقد ظهر أن هذا الكلام إذا حمل على السماع المشروع الذي يحبه الله ورسوله كان محملا حسنا، وإن حمل على عمومه وإطلاقه كان كفرا وضلالا. طبعا ردود قوية جدا عظيمة. يبقى بين ذلك العموم وهذا الخصوص مراتب، منها أن يحمل ذلك أو أن يحمل ذلك على ما يجده المستمع في قلبه من المخاطبات والإشارات من الصوت وإن لم يقصده المصوت المتكلم، فهذا كثير ما يقع لهم. يعني أحيانا أنت تسمع كلام يجي في ذهنك خواطر لم يقصدها المتكلم خالص. وأكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون إلى هذا المقصد، وصاحب هذا الحال يكون ما يسمعه مذكرا له ما كان في قلبه من الحق. وهذا يكون على وجهين: أحدهما من الصوت المجرد الذي لا حرف معه، في أصوات ما فيهاش حروف كأصوات الطيور، فالإنسان ممكن يسمع صوت طير يتأثر ويجي في ذهنه شجن معين أو خاطر معين كأصوات الطيور والرياح والآلات وغير ذلك، فهذا كثير ما ينزله الناس على حروف بوزن ذلك الصوت. والمصريون مشتهر عندهم أنهم لما يسمعوا صوت الكرنة يقول الملك لك 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 يا رب، وهذا باطل، هذا باطل، هذه خيالات، هذه خيالات وأوهام، لكن هذا تصور عندهم لصوت الطير، فيقول الطير بيقول كذا، الطير هذا بيقول كذا. والله فهذا كثير ما ينزله الناس على حروف بوزن ذلك الصوت، كما قلنا يقولون إيش، قال الملك لك 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 يا رب. وكثيرا ما يحرك منهم ما يناسبها من فرح أو حزن أو غضب أو شوق أو نحو ذلك. هذا يسمع صوت كناريا فيجي في ذهنه خاطر معين، شوق معين، ويسمع صوت بومة يجي له هم معين، حزن معين، وهكذا، مع أنها أصوات مجردة الله جل يعلم ما يقولون. ولذا قال بعضهم: رب ورقاء هتوف في الضحى صدحت في فنن عن فنن. رب ورقاء، الورقاء هي الحمامة، فربما ورقاء هتفت في الضحى، يعني أخضرت أصواتها، طبعا في أصوات العصافير والحمام وهو صدحت في فنن عن فنن، الفنن الغصن، فصدحت عن فنن من فنن عن فنن، يعني تنشد هنا على غصن وترجع تنشد على غصن آخر. رب ورقاء هتوف في الضحى صدحت في فنن عن فنن، ربما أبكي فلا أفهمها وهي قد تبكي فلا تفهمني. يعني هي أنا أقول لك اسمعها روح باكي، وهي ممكن الحمامة لو نطل أنت راجل ليها بل بتبكي عليها، وهي قد تبكي فلا تفهمني، وهي ممكن تكون تبكي وأنا اللي مش فاهم. سبحان الله، لغة الطير يعرفها سليمان عليه السلام، وقبل ذلك يعرفها يعلمها الله عز وجل، غير أني بالجوى أعرفها، الجوى اللي هو شدة الشوق، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. طبعا ده عايز أفهم، بقول إن الحمامة لما والكروان لما ينشد في بيصير عندي الشوق وهي بتعرفني بالشوق بتاعي، هي لا عرفاك ولا فهماك ولا دعوة بيك. طيب، فهذا وجه، ايه الوجه هذا؟ ان الصوت ربما يكون له رد فعل او تأثر معين عند السامع لا يقصده المصوت، مفهومة؟ كالاصوات المطلقة كاصوات الطيور وغيرها، ما و... لا هذه اصوات بماذا توحي؟ لا توحي بشيء، يعني لا، ليس لها معنى معين. المعاني اللي بتنقذف في ذهنك دي تصورات جاي لك انت. قال: والثاني يكون من صوت بحروف منظومة، إما شعر وإما غيره، ويكون المستمع ينزل تلك المعاني على حاله، يسمع شعر فينزله على حاله، سواء قصد ذلك الناظم والمنشد أو لم يقصد ذلك، مثل أن يكون في الشعر عتاب وتوبيخ، أو أمر بالصبر على الملام في الحب، أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبة، أو تحريف على ما فرض للإنسان من الحقوق، أو إغضاب وحمية على جهاد العدو ومقاتله. طبعا الأشعار بيكون لها هدف معلوم، ولما النبي صلى الله عليه وسلم ينشد مع الأنصار والمهاجرين ويقول لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هذا كلام مفهوم ومعاني معروفة. والإنسان اللي هو ينشد في هجو فلان أكيد يثير غضبه. يعني لما حضروا مؤتمر شعراء وحافظ ابن إبراهيم ده من أشهر شعراء المصريين، أشهر منه الأمير الشعراء أحمد شوقي، وكان في بينهم تنافس، ثم سلم حافظ إبراهيم بعد ذلك يعني وقال أمير القوافي قد أتيت مبايعا، خلاص بايعناك أنت أمير. لكن قبل ذلك كان بينهما، ففي المجلس يقول حافظ ابن إبراهيم يقول إيه؟ يقول ونبئت أن الشوق نار ولوعة، فما بال شوق اليوم أصبح باردا. يقول ونبئت أن الشوق نار ولوعة، يعني الشوق معروف أنه نار ولوعة، فما بال شوق اليوم أصبح باردا. هو يا هو طبعا يعني لو سؤالك أنا بقصد الشوق عندي بقى بارد، لكن هو بقصد أنه يشتم مين؟ يشتم أحمد شوقي. لما يجي واحد يكلم واحد ويقول له لك يا صديقي بغلة أشبهتك بل أشبهتها فكأن بينكما صلة، هذا شتم، هذا شتم على طول، هذا شتم على طول. معروف بقى الحطيئة وغيره، ودي كلام ليس لنا فيه نكثر فيه الخوض. لكن قال إن الشعر فيه عتاب، فيه توبيخ، فيه حماسة، فيه جهاد، فيه كذا فيه كذا. أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا، كلام طبعا عظيم. نعم. قال أو أمر بالصبر على الملام في الحب، أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبة، أو تحريض على ما فرض للإنسان من الحقوق، أو إغضاب وحمية على جهاد كما ذكرنا. يا أخي جاود الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء، نتركهم يغصبون العروبة مجد الأبوة والسؤدة. ده أخي كبيرة جدا. اللي مثلا تشجيع على الإسلام للقدر مثلا، مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها، كلام جميل. وأبيات المتنبي كلها حكم، كذا قضت الأيام وما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد، وأشياء كثيرة جدا. طيب قال قال معاني مجملة يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب المردان ومحب الإخوان ومحب الخلان. اللي في واحد يحب خلانه يعني يحب أصدقائه في طاعة الله عز وجل هكذا. وربما قرع السمع حروف أخرى لم ينطق بها المتكلم على وزن حروفه، كما يذكر عن بعضهم أنه سمع قائلا يقول ستر بري فوقع في سمعه تربري. وقد ذكر ذلك فيما بعد أبو القاسم اللي هو القشيري فقال سمعت محمد بن أحمد ابن محمد ابن محمد الصوفي يقول سمعت عبد الله ابن علي الطوسي يقول سمعت يحيى بن علي الرضا العلوي، العلوي يعني ايش؟ الشيعي. قال سمعت ابن حلوان الدمشقي طوافا ينادي يا سعتر بري فسقط مغشيا عليه. سقط، سمع الكلمة دي فسقط، زي ما بيحكوا في الحديث ان رجل بكى لما سمع آية يسألونك عن المحيض يقول هو أذن، طب دي آية تبكي، لا إله إلا الله، استغفر الله. فلما أفاق سئل فقال حسبت يقول اسعى ترى بري، اسعى اسعى في الأرض ترى بري بالخلق نعمتي والخلق. نعم. وسمع عتبة أو سمع عتبة الغلام رجلا يقول سبحان رب السماء إن المحب لفي عناء، فقال عتبة صدقت المحب لفي عناء طبعا. وسمع رجل آخر ذلك القول فقال كذبت، فقال كذبت. فكل واحد يسمع من حيث هو، يعني الأولاني قال عندك حق من المحب في عناء، والثاني قالوا لا محب في عناء إذا احنا بنحب الله وحب الله أعظم نعمة، فأنت كذبت. فالأول صادق والثاني صادق، لأن المحب فعلا حتى محب الله في عناء، أنك لازم تمارس الطاعة وتجاهد في سبيل الله وتترك الشهوات طبعا. فكل واحد يسمع من حيث هو، لا سيما وأكثرها إنما وضعت لمحبة لا يحبها الله ورسوله، أكثر الأشعار مثل بعض هذه الأجناس. وإنما المدعي لمحبة الله ورسوله يأخذ مقصوده منها بطريق الاعتبار والقياس، وهو الإشارة التي يذكرونها. هذه الإشارة والمخاطبات من كلام نفسه وليس من الصوت، كدلالة القياس. ولا بد أن يكون قد علم أن تلك المخاطبات والإشارات إنما يفهم منها المستمع ويتحرك فيها حركة يحبها الله ورسوله، فيكون قد علم من غيرها أن ما يقتضيه من الشعور والحال مرضي عند ذي الجلال بدلالة الكتاب والسنة. إن إشارات الكتاب والسنة فعلا مخاطبات ومعاني عظيمة جدا، وإلا فإن مجرد الاستحسان بالذوق والوجدان إن لم يشهد له الكتاب والسنة وإلا كان ضلالا. ومن هذا الباب ضل طوائف من الضالين. وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن مثل هذا جميعه لا يجوز أن يجعل طريقا إلى الله. ما هو؟ اعتبار الصوت فيه إشارات ومخاطبات، هذا ليس طريقا إلى الله. ويجمع علي عباد الله، ويستحب للمريدين وجه الله، لأن ما فيه من الضرر هو أضعاف ما فيه من المنفعة لهم. ولأنك أنت لو تأثرت بالصوت، إذا هتسمع صوت أمريكية بتتكلم عن الجنس هتحب الصوت، وشفت المرأة اللي صوتها جميل جدا اللي تأثرت بالمنشاوي فصارت تقلد المنشاوي وتأسلمت وتركت الغناء، لكن صوتها رهيب في الجمال. ولكن قد صادف السر الذي يكون في قلبي حق بعض هذه المسموعات فيكون مذكرا له ومنبها. يعني الإنسان ممكن يسمع آية بصوت طيب فيتأثر وينبه على شيء هو بيفعله ينبغي أن يتوب منه، أو شيء يفعله ينبغي أن يواظب عليه. طيب هل نكتفي بهذا القدر؟ نأخذ حاجة بسيطة. طيب، وهذا معنى قول الجنيد، يعني هو أنه بيحب الجنيد، والجنيد من أقطاب الصوفية. وهذا معنى قول الجنيد: السماع فتنة لمن طلبه، ترويح لمن صادفه. يعني فتنة للي يطلب اللي يجري ورا السماع، لكن لو الإنسان بيسمع قدرا ممكن يسمع جملة تكون فيها فائدة ولو كانت بصوت غناء، لكن هل مع ذلك يشعر الغناء؟ لا. وأما قول القائل: السماع وارد حق يزعج القلوب إلى الحق، فمن أصغى إليه بحق تحقق، ومن أصغى إليه بنفس تزندق، كلام الصوفية. فالسماع الموصوف أنه وارد حق الذي يزعج القلوب إلى الحق هو أخص من السماع الذي يوجب التزندق. في سماع يوجب السماع القرآن أو سماع الحق ولو بخطبة ولو بكلمة، وهناك سماع يؤدي إلى التزندق والعياذ بالله. فالكلام في ظاهره متناقض، لأن قائله أطلق القول بأنه وارد حق يزعج القلوب إلى الحق، كان هو وارد حق، ثم جعل من أصغى إليه بنفس تزندق. يعني أقول هذا الكلام تأمل فيه، وأقول كلام حق، في من سمعه بقلبه يذهب إلى الحق، ومن سمعه بنفسه ذهب إلى الكفر. الحق وارد الحق لا يمكن يؤدي إلى الكفر، لا يمكن. يعني أنت لما تسمع الله خالق كل شيء، هذه تورد على الحق تؤدي إلى الكفر، فين هنا؟ لا يمكن تؤدي إلى الكفر خالص. فشيخ الإسلام بيقول إن القول نفسه غلط، القاعدة نفسها غلط. يعني التبشير ورد الحق، لكن لو قال السماع يزعج منه ما يزعج القلب إلى الحق ومنه ما يؤدي إلى التزندق، نعم. أما الحق منه ما يؤدي إلى الصدق ومنه يؤدي إلى الزندقة، لا، الحق لا يؤدي إلى الحق، لا يؤدي إلا إلى الحق. ووارد الحق الذي يزعج القلوب إلى الحق لا يكون موجبا للتزندق، لكن قائله قصد أولا السماع الذي يقصده أهل الإرادة لوجه الله فلفظه، وإن كان فيه عموم فاللام لتعريف المعهود، أن يزعجوا قلوب أهل الحق، أن يزعجوا قلوب أهل هذه الإرادة إلى الحق لكونه يحرك تباكيهم ويهيج باطنهم فتتحرك قلوبهم إلى الله الذي يريدون وجهه. ولذا في ناس لما تسمع القرآن وتسمع آيات تبكي وتتجه إلى الحق فعلا. أما الذي يسمع القرآن ولا يقصد القرآن وإنما يقصد الصوت، فهذا ربما يهيج بدون أن يفهم شيء. مثل رأينا الذين يسمعون، الذين يطربون بالقرآن، هو لا يفهم الآيات، فيقول سأصليه سقر. الله، سأصليه سقر، يعني أدخل النار. فهم لا، هو مش ليس الآية، لكن جو الطرب، التأثير الإيقاعي للطريقة التي يلقي بها المقرئ هذا هداه الله. وإذا كان الشيخ مقبل يقول إن عبد الباسط هذا آثم ولا تستمعوا له، وقال هذا هو رجل مجرم، وقال إنه لما راح إيران أذن في الأذان، جابوه أذن وأذانه طبعا عبد الباسط معروف أذان، وقال شددنا عليا ولي الله. فإحنا لا نتكلم عبد الباسط، لكن نقول إن القرآن يؤثر، الكلام يؤثر، قد يصحبه صوت حسن شيء جميل جدا، لكن كون إنه هو الصوت يزعج النفوس، لا، ليس العبرة بالصوت وإنما العبرة بالمضمون بالكلام نفسه. قال فتتحرك قلوبهم إلى الله الذي يريدون وجهه، وهو إلههم ومعبودهم ومنتهى محبوبهم ونهاية مطلوبهم. وطبعا معبود هذا وصف لله وليس من أسماء الله عز وجل، وهذا الوصف لم يرد بنص في القرآن والسنة، وإنما هذا خبر من كلمة عبد وعبدوا ربكم. ثم ذكر أنه من أصغى إلى هذا السماء تزندق، وهو من أصغى إليه بإرادة العلو في الأرض والفساد، وجعل محبة الخالق من جنس محبة المخلوق، وجعل ما يطلب من الاتصال بذي الجلال من جنس ما يطلب من الاتصال بالخلق، فإن هذا يوجب التزندق في الاعتقاد، هو التسوية بين الله وبين خلق، هذا شرك والعياذ بالله. فهذا يوجب التزندق في الاعتقادات والإرادات، فيصير صاحبه منافقا زنديقا. وقد قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وهذا طبعا ما ورد مرفوعا عن ابن مسعود رضي الله عنه، والصحيح وقفه. ولهذا تزندق بالسماء طوائف كثيرة مما نبهنا عليه قبل هذا. ويقال هنا: من المعلوم أن النفس سواء أريد بها ذات الإنسان أو ذات روحه المدبرة لجسده، أو عني بها صفات ذلك من الشهوة والنفرة والغضب والهوى وغير ذلك، فإن البشر لا يخلو من ذلك قط. أحيانا النفس ترضى، النفس تنفر، أحيانا النفس تشتهي، أحيانا النفس تندفع، وهكذا. فلو فرض أن قلبه يخلو عن حركة هذه القوى والإرادات، فعدمها شيء وسكونها شيء آخر، والعدم ممتنع عليها. ولكن قد تسكن، ولكن إذا كانت ساكنة ومن شأن السماء أن يحركها، فكيف يمكن الإنسان أن يسكن الشيء مع ملابسته لمن يوجب حركته؟ الإنسان إذا كان بيتأثر بالسماء هيتحرك، ويصعب أن يسكن هذا. فإن كان من أهل الحق فسيندفع إلى الحق، وإن كان فهذا أمر بالتفريق بين المتلازمين والجمع بين المتناقضين، وهو يشبه أن يقال له: أدم مشاهدة المرأة والصبي والأمرد أو مباشرته بالقبلة واللمس وغير ذلك من أن تتحرك نفسك. يعني يقول لك: ما الإنسان القوي لما يسمع موسيقى ما يتحركش، نقول لا، صعب، لا نحضر مواطن الشبه. فالنفوس تتحرك، لأن النفس مجبولة على حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات، فلا يمكن إلا أن تتحرك نفسك أو فرحك إلى الاستماع إلى الاستمتاع به ونحو ذلك. فهل هذا إلا من أحمق الناس؟ يعني هل الذي يأمر بهذا التأثر بالأصوات إلا من أحمق الناس؟ هو من أحمق الناس، لأن احنا لا نتأثر بالأصوات إلا إذا اقترنت الأصوات بالحق والتزمت هي الحق في الأداء كذلك. طيب، ماشي، نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم.